I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Podcast Soft.
فرح حمزة أكبر، امرأة كويتية، أم لطفلين، زوجة ومعلمة. لاحقها رجل لفترة طويلة فرفعت دعوة تحرش ضده، وبعد ما هددها بالقتل رفعت دعوة تانية مع أختها المحامية بتهمة الشروع بالقتل، ومع ذلك قتلت في وضح النهار خلال شهر رمضان أمام ولادها. خطفها وطعنها وبعدين رماها قدام باب المشفى. انتفض الشارع الكويتي من بعد الحادثة، وانتشرت أوسمة عديدة منها هاشتاغ عزاء النساء أو هاشتاغ جريمة صباح السالم، ونزلت النساء على الشوارع مطالبة بحق فرح اللي خذلها القانون واللي خذلتها المؤسسات والدولة. أنا تالا العيسى من فريق صوت. حابين بهاي الحلقة الحوارية نسلط الضوء على جرائم قتل النساء. حكينا سابقاً عن الجرائم اللي عم نشهدها بالأردن، بس اليوم رح نركز على الكويت تزامناً مع جريمة قتل فرح.
اليوم فرح راحت، باكر من اللي راح يروح؟ هل أنا راح أكون الضحية ولا أنت ولا واحدة تصير لكم؟
أي امرأة اليوم كانت موجودة هنا أو أي امرأة موجودة أصلاً في هالبلد ممكن هي معرضة لجريمة قتل، لعنف، لاغتصاب. ما نبي نسمع أي جريمة أخرى جديدة، تعبنا.
ومعاي هلأ من الكويت شيخة البهاويد، هي كاتبة وناشطة كويتية. حبيت أحكي معاها عشان أعرف أكتر عن التفاصيل وعن سياق الجرائم قتل النساء في الكويت بالوقت الحالي. مرحبا شيخة، أنا كتير مبسوطة أنك معنا، وشكرا كتير على تحملك وعلى استجابتك اللي كانت سريعة جدا لما تواصلت معاكي.
مرحبا تالا، أهلا، يسعدني جدا.
شكرا كتير لك، وأنا عن جد يعني كان بحب نحكي في موضوع شوي يعني مفرح أكتر من هيك، بس للأسف هذا الواقع بيفرض علينا أنه نحكي عن هاي المواضيع الفعلا مؤلمة. واضح أنه في خلينا نحكي سلسلة أو جرائم متلاحقة عم بتحصل بالكويت ابتداء من العام الحالي أو حتى من العام الماضي، وهو إشي متكرر كمان في بلدان مختلفة. يعني بالأردن كمان لاحظنا أنه في كتير جرائم بتتم خاصة ضد النساء خلال السنة أو السنتين الماضيات. فهذا الإشي بخليني أتساءل إنه هل معدل الجرائم هذا كان دائما هيك، وإحنا هلأ عم نوعى عليه وعم بيصير في حراك ضده علشان ممكن مواقع التواصل الاجتماعي وعشان صار في حراك نسوي في المنطقة، ولا فعلا أنت بتشعري إنه عدد الجرائم فعلا عم بيزيد موضوعيا، وممكن يكون في أسباب طبعا متعددة، ممكن مش شرط نحكي بالأسباب، بس حبيت أعرف أنت لأي جهة ميالة.
أنا أعتقد أن توالي الجرائم جزء من الوضع الاجتماعي والقانوني والسياسي. كوننا إحنا للتو انتبهنا أو لا، أنا أعتقد أن إحنا من مدة طويلة إحنا منتبهين وعارفين، لكن عندنا تطويع مع الموضوع. أكيد السوشيال ميديا ساعدت على البنات على أنهم يتكلمون. أكيد وجود حراك نسوي تنظيمي بدأ يتنظم، بدأ يتكلم، بدأ ينظر أيضا في الموضوع، ساعد جدا. الأوضاع السياسية اللي قاعدة تتغير ساعدت جدا. وجود أيضا حلفاء من الرجال ساعد جدا. أنا أعتقد أن العالم العربي قبل 2011 يختلف عن ما بعد 2011، وهذا سبب في وجود حراك نسوي أكبر في الوطن العربي، يخلي يفضح ممارسات الذكورية على في المجتمع على النساء. أيضا في حركات عالمية بدأت تتحرك، وموجة نسوية جديدة ظهرت، هذا أيضا سبب في تحريك الأمور في الداخل.
وإذا بدنا نعمل هيك شوي زوم إن على جريمة فرح أكبر، إذا ما نحكي عن الخصوصية تاعتها وليش هي اللي كان إلها صدى هالقد كبير مش الجرائم اللي سبقتها، يعني ما بعرف، أو ممكن أنا مش كتير مطلعة بالسياق الكويتي، بس أنا ما بذكر إنه كان في حراك هالقد يعني نال صدى، على الأقل يعني من قبل إنه البلدان الأخرى، يعني البلدان الأخرى تصير تسمع عن مثلا هذا الحراك ويكون في حملة أونلاين بهذا الزخم. فإيش الخصوصية اللي بتخلي هاي الحالة مميزة عن غيرها؟ وإذا بتعتبريها مميزة ممكن تقولي لي أنه لا هي فعلا مثلها مثل كل الجرائم السابقة بس لظروف أخرى الناس هلأ انتفضت.
جريمة فرح، الجريمة بحق فرح ما كانت مختلفة أو مميزة، لكنها مثل ما يقولون القشة اللي قسمت ظهر البعير. في حالات قتل متقاربة جدا سببت غضب غضب غضب، لكن الموضوع تراكم. وبموضوع فرح أن هذا الرجل قتلها أمام أطفالها وفي وضح النهار وخطفها في الشارع، وأختها اشتكت عليه من قبل ورفضت شكوتها، يعني هناك تفاصيل جدا مرعبة وتجعل الناس أكثر غضبا. في الحالات السابقة كان هناك غضب وكان هناك محاولة للحديث والمطالبات، لكن لما وصل الموضوع إلى فرح صار في تنظيم أكبر، صار في غضب أكبر. ساعد جدا أن في جيل من النسويات في الكويت ظهر وبدأ أنه يتحدث بشكل أكثر علنية.
أتوقع أنه اللي بيميز القصة غير أنه هي طبعاً مثلها مثل كل النساء اللي قتلوا سابقاً، بحس أنه هي بلغت، أختها بلغت وأكثر من مرة بلغوا، فيعني هن عملوا عليهم. وهنا يعني بنتقل لسؤالي الآخر اللي هو يعني كتير مرات إحنا كمان منحط عبء على النساء أنه هن يحكوا، أنه هن يفصحوا عن الجرائم اللي عم يعني تقام ضدهم أو عن التحرش، عن دائما في زي كأنه مسؤولية على الإمرأة أنه هي تدافع عن حقها. وطبعا أنا متفهمة وطبعا هذا الإشي إحنا لازم نعمله كنساء، ولكن بنفس الوقت يعني أنا بحس أنه هيك أنتوا عم تضغطوا النساء أنه يعني يصير عندهم أعباء لسه أكتر، يعني فوق ما هو أصلا الرجال هو أو الرجال يعني هم اللي قاعدين مثلا عم بيقدموا على كل هاي الجرائم، كمان دور النساء أنه هم كمان يعني يتحدوا هذا خلينا نحكي الوصمة المجتمعية. ما بعرف، بحس مرات أنه لازم نحط هاي المسؤولية على الرجال أو على الأشخاص اللي هم عم بيقدموا على هاي الجرائم. والمشكلة أنه حتى لما النساء يعني زي فرح وزي أختها، يعني حتى لما النساء ياخدوا هاي الخطوة الاحترازية أنه يروحوا ويبلغوا، مع هيك ما عم بكون في تحرك. فما بعرف يعني موضوع أنه إحنا نحط هاي المسؤولية على النساء، شو رأيك فيها وكيف المفروض يتم توظيفها؟
هو في الواقع إن في السابق كنا دايما نتكلم عن إن المرأة لازم تتكلم، لازم تفضح المتحرش، لازم لو عنفت تطلب المساعدة، تطلب من أحد، لا ترضين، لا تطبعين، لا تسكتين. لكن يعني مثلا في حالة فرح، طيب هي ما سكتت، لكن السيستم خذلها. النظام خذلها، الإدارة، المجتمع، كلهم خذلوا فرح. فهذا يمكن يخلينا نعيد النظر في أن الجزء الأكبر من المشكلة هو طريقة الإدارة في الدولة. النظام القانوني والإداري والاقتصادي والسياسي والتربوي كلها يجتمع ضد أن هي تطلب المساعدة. طبعا أكيد إحنا نطلب من البنات أنهم يطلبون المساعدة ويتكلمون، لكن الدور الأكبر اليوم واللي هو المطالبات الأكبر اللي قاعد نقدمها إن الدولة توفر الحماية للي يطلبون المساعدة، توفر التدريب المهني لرجال الشرطة إن هما يفصلون موروثهم الاجتماعي عن أدائهم المهني في المخافر، وجود شرطيات من النساء داخل المخافر، وجودهم مهم جدا لأن تعاملهم مع حالات النساء اللي يشتكون راح يكون أكثر فهم. لو صارت حالة اعتداء جنسي على امرأة راح يكون أسهل لها تتكلم مع شرطية ومحققة طبعاً. من إن هي تتكلم طبعا مع رجل ومحقق. فوجود نسبة أكبر من النساء داخل المخافر الشرطة اللي هي مراكز الشرطة مهم جدا جدا. فالمطالبات اليوم تحول إلى تعديل الأنظمة من الداخل، إلى تفعيل عندنا في الكويت جهاز يسمى جهاز الرقابة والتفتيش. هذا الجهاز تخصصه مراقبة المحققين والضباط داخل المخافر أو مراكز الشرطة وكيف يتعاملون، لكن هذا الجهاز لا نعرف هل هو مفعل أو لا، لا نعرف ما هو دوره بالضبط، لا نعرف كيف نشتكي له، لا نعرف ما هي الآلية للوصول له وللشكوى. بالتالي شنو أهمية وجود هذا الجهاز؟ ما له أهمية حاليا. لذلك جزء من دورنا أن نفعل وجود هذا الجهاز ودوره. فاليوم المطالبة كلها موجهة للنظام، للنظام اللي تجري عليه الدولة وللموروث الاجتماعي أيضا، بدل ما نحمل المرأة في طول الوقت إنها هي اللي تسكت وما تتكلم.
وأتوقع يعني هذا نمط عم نشوفه بالمنظمات الحقوقية اللي هي دائما تطلب من المرأة إنه هي يعني هاي المسؤولية تقع على عاتقها. فأنا معاكي تماما، هي منظومة شاملة. وأصلا لما إحنا نطلب من النساء إن هن ما يسكتوا، إن هن لازم يحكوا، إنه ونلوم مثلا إنه والله ليش قابلة وليش راضية قاعدة مع جوزها بدل ما تطلق وخليها تحكي، بحس إنه أول شيء هذا بيعود سلبا علشان هي رح تحس أصلا بالعبء. هذا أولا. ثانيا شوي يعني في استخفاف بالمخ خاطر اللي ممكن المرأة تواجهها لو هي تكلمت. يعني أنا ما بدي كمان هلأ، يعني أنا أكيد ما بقدر أعرف شو كان صار بفرح لو مثلا هي ما اشتكت على هذا الرجل، بس أتوقع أنه جزء كبير من اللي حصل معاها علشانها اشتكت وعلشان الأنظمة ما كانت ماخذة الشكوى بجدية. فيعني ما بعرف، أنا بحس مرات أنه لما نشوف حالات مثل هيك بصير أحكي والله لا ما بضلني ساكتة أحسن ما أنقتل. يعني ممكن صح؟ يعني ممكن فرصة أني ما أنقتل وأضلني ساكتة أفضل من ما أحكي وأنقتل علشان مثلا بده شو اسمه ينتقم مني.
أنا أعتقد أن في بعض المطالبات أو مثلا الحديث أو النقاشات تكون يمكن مو قارئة للواقع بشكل جيد. لما يكون النقاش عبارة عن أو الأفكار تكون عبارة عن إذا عنفشت اخلعي طلقي منه، اخرجي من البيت، إذا أخوك عنفش اخرجي من البيت، لا تقعدين لا ترضين، طيب
وكأنه المشكلة فيها، يعني وكأنه المشكلة هتنحل وهي اشتكت. يعني
طيب وين تروح؟ إذا مثلاً بالضبط. عندنا في الكويت ممنوع سكن العازب أو العازبة لوحدهم، يعني سواء هي تسكن لوحدها أو هي تسكن لوحدها، الفنادق لا تقبل سكن النساء بدون عقد زواج، وين تروح؟ دور إيواء؟ طيب إحنا عندنا الحين قبل فترة في قانون العنف الأسري أقر وجود دور إيواء من وزارة الشؤون الاجتماعية. دور الإيواء الحين مجرد حوائط إسمنتية ما فيها موظفين، ما فيها أثاث، ما فيها ولا شيء، غير مفعلة، مجرد حوائط. طيب هذه المرأة اللي إحنا نطالبها إن هي تتكلم وين تروح؟ لو هي حتى اشتكت في المراكز الشرطة وتعاملوا مراكز الشرطة بشكل جيد معها وأخذوا شكوتها وسجلت القضية. طيب هي الحين وين راح تروح؟ راح ترجع البيت مع نفس المعنف هو اللي قاعد يعنفها. شلون راح يصير الوضع بالداخل مع ما بين شخص شاكي ومشكو عليه داخل نفس البيت؟ فهذه مصيبة كبيرة. إن نرجع إلى السيستم، إحنا لازم نقرأ الواقع المجتمعي ونعرف كيف نقيسه على المطالبات اللي إحنا نطالب فيها، فما نحمل المرأة هي الجزء الأكبر.
تماماً يعني وإلا بحس إنه كل النضال أو الجهد اللي خلينا نحكي عم بتوجه بمسار معين ممكن يرجع يعود علينا سلباً بأثر عكسي. طب خلينا يعني نفترض الحالة المثلى اللي أنت بتتوقعي، مثلاً أنت ونشطات أخريات بتتوقع إنه كان ممكن تحصل في حال الشكوى اللي تقدمت فيها أخت فرح اتخذت بجدية، شو الخطوات الإجرائية أو القانونية اللي بتتوقع أنه كان لازم تحصل لحتى نحمي صبية مثل فرح ممكن تتعرض لنفس الموقف في المستقبل؟
كان يفترض في النيابة العامة أول شيء مبدئيا في مراكز الشرطة كان المفروض تسجل القضية فورا بدون أي تأجيل. ثانيا النيابة العامة كان لازم ما تخلي سبيل شخص ممكن يعرض شخص ثاني للخطر. ثالثا كان يجب تفعيل، هذا مو موجود في القانون الكويتي، اللي هو كتاب عدم التعرض. في دول في العالم هناك إذا أصدر كتاب عدم التعرض تعرض من شخص إلى شخص آخر فهو لازم ما يقرب منه مسافة معينة. طيب لو تعدى هذه المسافة فهو أساسا يعتبر هناك عقوبة لا أساسا لمجرد الاقتراب من هذا الشخص. فهذا مو مفعل عندنا بالكويت وإحنا صرنا نحتاجه، لأن إذا الشخص عليه شكوى عليه قضية أخلي سبيله، طيب هو يريد الانتقام الحين من هذا الشخص. إذا عرف أن هناك عقوبة من مجرد الاقتراب من الشخص الشاكي فهناك ضعف الخوف أصلا من القيام بأي شكل من أشكال الانتقام. المفترض في قضية فرح أن لا تتحول المسألة إلى رجل وامرأة. ما أقصده، اللي أقصده أن لم تؤخذ قضية فرح بشكل جدي فقط لكونها امرأة وليس لكون أن هناك شاكي ومشكو عليه. النساء المشكلة اللي يعانونها أن عدم الأخذ بشكاويهم، لأن هناك الصورة النمطية أنت دراما، أنت تبالغين، هذا ولي أمرك، لازم تطيعينه، بس خلاص ما يخالف تحملي، خلاص نحط نوقع تعهد ويمشي ويلا بالتراضي وبالتصالح. هل هذا يحصل للرجال؟ نعم أحيانا. هل الواسطات تدخل في موضوع إذا الرجل يشتكي؟ نعم تحصل، لكن ما يحصل بالنسبة للرجل إذا جاء اشتكى فهو إذا لم تسجل شكوى لأسباب متعلقة بمثلا واسطة، متعلقة بكون في خناقة أو هوشة احنا نقول حصلت ما بين بعض الرجال فيتم الصلح ما بينهم، لكن المرأة لا تأخذ شكواها لأنها امرأة وليس لأن الموضوع خلاف ذلك. شيخ العجمي، فرح أكبر، العنود العجمي، هناء الضفيري قتلوا لأنهم نساء، لم يقتلوا لأن هناك مشكلة، قتلوا لمجرد كونهم نساء. هناك امرأة تزوجت برضا والدها وأنجبت في الكويت في واحدة من الجرائم اللي حصلت في الفترة الأخيرة، وتزوجت وأنجبت أبناء لكن أخوها لا زال غير راضي بهذا الزواج وطعنها، ولما أخذت إلى المستشفى أرسل ابنه ليكمل هذا القتل داخل العناية المركزة. هذه الجريمة لم تقتل فيها البنت لأن هناك خلاف أسري، هي قتلت لأنها بنت، هي قتلت لأن هي بنت تزوجت رغما عن رضا أخوها. لو كان هذا ولد تزوج رغما عن رضا أخوه فهو لن يتجرأ إلى مرحلة قتله.
طبعاً.
فهني هذا قتل على الهوية الجندرية للنساء، الهوية الجنسية. ليس قتل لمجرد خلافات أسرية، ليس قتل لمجرد انتشار العنف في الكويت، هذا قتل على الهوية. وهذا الفرق ما بين القضايا. وهذا السؤال اللي دائما الحين قاعد يطرح في السوشيال ميديا، لماذا تحولت قضية فرح أكبر إلى قضية نسوية، رغم أن حالات العنف منتشرة حاليا في الكويت بسبب الضغط النفسي وكورونا والحظر وما إلى ذلك. فالناس الكثير من الناس لا يعون أن الفكرة قتل على الهوية وليست مجرد عراك صار بين اثنين أو مشكلة عائلية صارت بين اثنين.
كل الإجراءات القانونية اللي أنت هلأ ذكرتيها ما تم اتخاذها بالمرة بحالة فرح، شو اللي حصل يعني؟ هل هم مثلا ما أخذوها بجدية، ولا في قانون بيحميها ولكن القانون غير مطبق؟ يعني برضو إحنا حابين نفهم إذا المشكلة عادة بتكون بالقوانين ولا المشكلة بتطبيق هذه القوانين.
القانون ما في ما في في ما في قانون يمنع أن تسجل شكوى المرأة، ما في قانون يقول إن لازم لا تحمى أو لازم ما نأخذ شكواها، ما في قانون كذي. أو 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 مثلا إذا قتلت يطلع براءة، لا ما في هذا النوع من القوانين. لكن إحنا عندنا الثقافة المجتمعية متجذرة عند رجال الشرطة اللي موجودين في مراكز الشرطة، متجذرة في عند بعض الأجهزة القضائية، فهذه هي المشكلة عنها اللي هو تنفيذ القانون غير موجود. هناك ثقافة مجتمعية أيضا بأن الكويت بلد صغير والناس فيها متقاربين ويعرفون بعضهم، فمن السهولة جدا أنش أنت تلاقين رقم أحد في المخفر وتقولي لا لا سجل بليز كواسطة أنا أعرفك وما إلى ذلك. فهني هذه هي المشكلة. القانون الوحيد اللي عندنا مشكلة معاه اللي هو قانون 153 من قانون الجزاء، اللي يخفف العقوبة على القاتل إذا كان إذا فاجأ زوجته أو أمه أو أخته أو بنته في وضع الزنا. هذا القانون رغم أن عليه حملات كثيرة لكن مو هو المشكلة الجذرية، وهذا يمكن كلام مو متداول بشكل كبير، لأن مو هو مشكلتنا الجذرية اليوم. القانون 153 نعم هو قانون معيب، هو قانون سيء، هو يخفف عقوبة القاتل من الإعدام والقتل، عقوبات القتل إلى 3 سنوات فقط. هذا شيء جدا معيب. لكن هذه المادة تشترط أن القاتل إذا فاجأ المرأة في وضع الزنا في لحظتها قتلها أو قتل من معها، لكن بمجرد أنه يلف ويها ويمشي ويرجع يقتلها فقتل عمد انتهى. بالواقع هذه المادة غير مطبقة بشكل كبير. جرائم في الفترة الأخيرة لا تطبق عليهم هذه المادة كلياً. الجريمة اللي مثل ما قلتها اللي صارت في المستشفى، جريمة شيخ العجمي، شيخة هي ضابطة في وزارة الداخلية، هي تعمل في الشرطة، حارسة في مجلس الأمة، قتلها أخوها عمره 17 سنة، عير في مجلس الرجال بأن زوج أختك تعمل في مجال رجال فطعنها. طيب هذه ليست جريمة شرف، اللي أنا هي تسمى جرائم شرف لكن هي جرائم،
ولكن خففت عقوبته؟
لا لا زال هو يعتبر في لا زال يحاكم، لا زال لم تصدر بحق الأحكام، لكن يعني أيضا قاتل فرح أكبر النيابة اليوم طالبت بإعدامه، حول إلى المحكمة بتهمة القتل العمد. القانون هذه الإجراءات موجودة، لكن إحنا مشكلتنا في أن الجهاز الأمني لا يجب أن يكون جهاز العقوبات ما بعد وقوع الجريمة، أنت لازم تمنع حدوث الجريمة من الأساس،
ما قبل
حدوث الجريمة. لما أشتكي يجب أن تسمع شكواي، لما أطالب بالحماية يجب أن أحمى، يجب أن تقل قضايا العنف أو تفكير في العنف من قبل وزارة التربية داخل المدارس، من قبل الإعلام اللي مليء بالعنف ضد المرأة، من قبل وزارة الشؤون، وزارة العدل، وزارة الأوقاف، كل الوزارات لها دور، وأيضا منظمات المجتمع المدني، لكن الأغلب متخاذل. وأنا أعتقد أن كلنا خذلنا فرح، كلنا خذلنا فرح.
اللي عم بتقوليه كتير مهم، عشان فعلا في كتير منظمات حقوقية كتير بتركز على القانون، وأنا شخصيا ما بعرف، دائما بحس إنه طب ما هو القانون يعني هو انعكاس للمجتمع، فممكن القانون يكون عظيم بس هو بالآخر حبر على ورق، إذا ما تطبق، إذا الناس مش مقتنعين فيه، إذا الثقافة المجتمعية زي ما قلتي مش متوافقة مع هذا القانون، رح دائما يكون في خلل. فأتوقع يعني هاي بتخلينا في هيك دورة مفرغة دائما، إنه هل نبلش بالقانون بعدين تتغير الثقافة المجتمعية ولا العكس؟ فأنتي عم بتقولي العكس، أو ممكن اثنين بالتوازي.
أنا أعتقد أي علشان لا ندخل في الدائرة المفرغة من يبدأ بمن، فإحنا المفروض نعمل بالتوازي على كل الجهات. بالنسبة لي التوعية التربية هي اللي راح تغير الثقافة المجتمعية، وأيضا العمل بالتوازي على القوانين الحماية. يعني التربية والتوعية أثرهم بعيد المدى حق أجيال قادمة. طيب والأجيال اللي الحين قاعد تعنف، لازم يكون القانون هو الحماية، لازم يكون في الدولة تكون معاي ومو ضدي. فالدولة ما راح تكون معاك مو ضدك إلا إذا أنت أزعجتي هذه الدولة.
بدي أوقف عن نقطة الرجال، دور الرجال في قضايا مثل هيك. دائما هذا الموضوع يعني هيك بيصير جدلي أو إشكالي في هاي المواقف. شو بتحسي دور الرجال لازم يكون؟ يعني بداية أنت حكيتي أنه كان في معاكم حلفاء من الرجال، وهذا الإشي طبعا كان سند لإلكم، ولكن في الوقت نفسه حكيتي أنه مثلا الشرطة لازم يصير فيها أعداد نساء أكتر. فموضوع أنه يعني هل الرجال يكونوا جزء من هذا الحراك، ولا يكونوا متضامنين من الخارج، ولا مثلا ممكن يكونوا متضامنين ولكن ما يكونوا ممثلين؟ تحكي لي شوي أكثر عن هاي الجزئية.
أنا مؤمنة بأن أي حراك نسوي أو حراك أو أي مطالبات بحقوق المرأة يجب أن يكون جزء منها الرجال. مثل ما قلت لك، قراءة للواقع، الواقع أن الرجل هو من يملك السلطة، فلما يكون عندك حليف من الرجال فهذا يعطيك قوة أكبر. وجود حليف رجل يغير القناعات المجتمعية، وجود حليف رجل أساسا يعطيك أنت دافع بأن هناك أمل، هناك شيء جيد يحصل. بمسألة اللي قلتيها اللي هو هل يعبرون أم يكونوا متضامنين، أنا أعتقد أن الرجل يجب أن يتضامن مع المرأة، الرجل يجب أن يشاركها ويساعدها في تحقيق المطالب، لكن لا يجب أن يتحدث عنها. في أزمنة قديمة، يمكن خلينا نقول في قبل 200 سنة مثلا، المرأة ما كانت متعلمة، ما كانت قادرة على الكتابة، ما كانت قادرة على القراءة، ولا تطلع بالإعلام اللي هو كان يمكن مجرد راديو أو مجرد الوقوف على خشبة، كانت غير قادرة على أن تعمل هذا. فكان لما يتحدث رجل عنها ويطالب بمساحات أكبر لها بتعليمها مثلا أو بأي شيء آخر، فهو هنا فعلا قاعد يساعد هذه المرأة ويعطيها المساحة. اليوم بفضل الرجال المشكورين في هذه الأزمنة الغابرة، وبفضل نشاطات نساء أيضا كانوا موجودين وعانوا، يعني عانوا عشاننا إحنا الأجيال، فبفضلهم أعطينا هذه المساحة وصار عندنا صوت وقادرين نتكلم. فاليوم مفروض إحنا اللي نعبر عن نفسنا أصحاب القضية، إحنا اللي فاهمينها، إحنا اللي عايشينها بشكل يومي، فإحنا اللي المفروض نتكلم فيها. وجود رجل يتحدث بجانب قانوني، بجانب مجتمعي، يتكلم عن تجربته مع يعني مثلا شاف نساء ينضربون أو أي شيء آخر، هذا مقدر جدا، وبالعكس أنا جدا أحترمه، لكن لا يكون هو المتصدر للحركة.
أنا هيك طبعًا كمان مقتنعة. هلأ دائما بيصير في خلاف، طب إمتى كيف بدنا، شو المعايير اللي ممكن يعني نتبعها لحتى نعرف إذا هو عم بيتكلم ولا عم بيتضامن؟ يعني دائما رح يكون في هيك بحس مساحة رمادية، بس بشكل عام أنا أتفق معاكي. وكمان أنا مهتمة كمان أثير نقطة أنا كتير يعني بلحظها دائما بأي حراك، وهذا الإشي كمان حصل بالأردن، كل ما يصير مثلا حراك مثل هيك بعد مثلا موت فتاة أو يعني مش موت، هو قتل فتاة، بصير في موجة مضادة غالبها، يعني ما بعرف هالتقديري ممكن أكون غلطانة، بس غالبها من النساء اللي بصيروا يحاموا عن الرجال وبصيروا يحكوا إن هاي استثناء يا جماعة، وبصيروا يبرروا موقف الرجال، وأنا والله أبوي منيح وأبوي ما بيضرب وأبوي ما بيعمل وهذا استثناء وعم بتخربوا سمعة البلد وعم بتخربوا سمعة الرجال، ومعظمهم بالفتنة زي ما قلت لك إنه بكونوا نساء أو كتير منهم بكونوا نساء، وزي كأنه بالعكس يعني هن بدهم يعززوا الموقف المضاد بكونهم نساء، يعني هينا احنا نساء وعم نحكي العكس تبعكم، فما تتكلموا باسمنا. وكتير بحس انه هذا الاشي كتير يعني له ثقل كبير ما بنقدر نتجاهله، لما النساء نفسهم يقولوا انه احنا والله ما بدنا هذا الحراك، ما بدنا كل هاي خلينا نحكي هذا التحرك. فما أعرف كيف أنت بتقرأي هذا المشهد، وهل هو أصلاً موجود بالكويت؟ مبارح أنا كنت عم بشوف هيك على تويتر سريعاً وحسيت فيه نفس مشابه، بس يعني أكيد أنت أعلم مني في هاي النقطة.
طبعاً أنا أعتقد أصلاً في كل الدول العربية أو يمكن حتى في العالم، لما تحصل هذا النوع من الجرائم بطبيعة الحال راح يكون نساء وراح يتكلمون بشكل مضاد للنساء. أنا أعتقد أن الأنظمة الذكورية اللي هي الباترياركي تنتج نساء ذكوريين أكثر من الرجال، لأن هناك برمجة من الطفولة، هناك خوف لا تعلم عنه هي المرأة نفسها أصلا. الإنسان أساسا رجل أو امرأة يميل دائما إلى خلينا نقول الميل للمنتصر بدلا من الميل إلى الضحية، وأن تكون مع الجلاد أفضل من أن تكون مع الضحية، هذا يعطيك انتصار داخلي وإحساس بالأفضلية. في الكويت في حالة اللي حصلت آخر جريمة مع فرح أكبر، كان هناك اتهامات بشرفها، أكيد تعرفها أكيد ما عرفش إيش، دون حتى معرفة أي علاقة، يعني دون وجود أي علاقة لنا بتفاصيل القضية، يعني إحنا كلنا في الإعلام ولا نعرف أي تفاصيل عن القضية غير الأمور اللي تكلمت عنها، تكلموا محامينها وتكلم عنها أختها اللي اشتكت، لكن التفاصيل اللي نعرفها واللي أصدرت من النيابة واللي أصدرت أيضا من وزارة الداخلية هي الإجرائية، لذلك إحنا كان يهمنا الجانب الإجرائي، لكن كثير من النساء شافوا الموضوع، أنا ما أبي أقول كثير لأن في كمية جدا كبيرة كانت متعاطفة، لكن بعض النساء كانوا يشوفون أن إحنا مو عايشين في غابة، احنا معززات مكرمات، وضعنا زين، انا قاعده اطلع وقاعد ارجع البيت، وقاعد اذا احد تحرش فيك قال لك كلمه سكر الباب وامشي، ليش انتو الدراما؟ دائما الاتهامات بالدراما. لكن انا اعتقد مثل ما قلت لك الاسباب السابقه، وايضا هناك اسباب اخرى مش طبقيه في المجتمع، هناك انفصال لطبقات معينه عن واقع طبقات اخرى، الكويت الطبقات فيها واضحه جدا، لذلك هناك طبقه تعيش مساحات جدا واسعه، فهي في بابل اللي هي الفقاعة اللي ما تشوف فيها فئات أخرى. أيضا عندنا المسائل العرقية، يعني عندنا ما نشوف مشكلات بنات القبائل، ما نشوف مشكلات بنات البدون، طالما أن احنا ما نعيش معاهم إذا ما نشوف مشاكلهم إذا لا توجد هذه المشاكل، طالما أن هي ما حصلت لي إذا هذه لا تحصل، طيب خل أسأل اللي حواليني يمكن حصل لهم، تسأل أقاربها أو صديقاتها اللي هم من داخل نفس الفقاعة ويقولون لها لا ما حصل لنا، إنزين، فتطلع بمعلومة أن احنا نبالغ
عايشين عايشين في حياة وردية.
اي طيب انت عملتي استفتاء عام مثلا الدولة علشان تفهمين هذه المشاكل، فهذه الفقاعات ايضا تخلي الشخص منفصل عن مشكلات الاخرين. حتى لما نتكلم عن العنف ضد عاملات المنازل، عاملات المنازل يعانون من عنف شديد، تحرشات جنسية، اغتصاب، تعذيب، حبس في المنزل، حرمان من حتى المرتبات. طيب ايضا طول يعني طول الوقت ندخل في نقاش مع نساء يتكلمون عن ان هذا ما يحصل في بيوتنا. طيب يحصل في بيوت ثانيه يحصل في
بالضبط يعني بكل بساطه. طيب. لا وانا يعني بتعرفي شيخة الإشي اللي بدايني انه طب يعني انت ما عم نحكي لك انه مثلا انت يعني الموضوع مش مهدد، هم بتصرفوا هدول النساء زي كانهم هم بيشعروا بتهديد، ولكن مثلا لما يكون في اجراءات قانونيه او قانون واضح يحمي المراه من التحرش او دور ايواء تحميها لما يحصل 1 2 3، هذا الإشي كيف عم بيعود سلبا عليكي؟ انت ما بدك هذا القانون، ما تستخدميه، ما تستفيدي منه بكل بساطه. يعني احنا يعني الحراك ما عم بيفرض عليها، أو يعني التحرك ما عم بيفرض عليها أنه مثلا لازم تشتغل. لا أنت مبسوطة هيك، أنت مرتاحة، ما عندنا مشكلة، بس خلي يكون في فرصة للناس المش مرتاحات، للبنات المش مرتاحات أنه يلاقوا فرص تانية. بس يعني
صحيح. أنا قريت حق بنت كانت تكتب أن أنتوا تبالغون لأن إحنا مو عايشين في غابة، يعني إحنا عايشين بشكل جيد ومو للدرجة اللي أنت تقولونها. فهذه جزء من تفكير الأسود والأبيض، أنت يا عايش في غابة يا عايش في الجنة، يعني يا جنة يا نار، والحياة مو جنة ونار، الحياة مو ليلة والذيب. هناك ألوان ثانية غير الأسود والأبيض، وهناك أشياء أخرى، هناك منطقة وسطى، هناك بنات ممكن أن تعيش بشكل طبيعي في البيت وتسافر وتروح، لكنها لما ترجع إلى البيت مثلا في عندها خوف أن تنطق. ممكن هي تعمل، لكن تعمل وتطلع إلى العمل، لكن هي العمل ما اختارت، هي أجبرت عليه من والدها. فهناك شكل من أشكال العنف، يعني في مناطق رمادية هي ليست أسود وأبيض، إما كلنا نعيش في غابة ونقتل في الشوارع أو كلنا نعيش مرتاحين. في ناس يعيشون مرتاحين وفي ناس يعيشون غير مرتاحين، وفي شخص واحد نص حياته راحة ونص حياته مأساة. فطريقة التفكير هذه اللي هي تفكير كرة القدم، يا أما أفوز يا أما أخسر، سيئة. هذه طريقة التفكير اللي ما تساعد في تقدم شيء. ومثل ما قلتي، إذا أنت مو متأذية من أن الآخرين قاعد يعني يتم حمايتهم، فأنت ليش متضايقة يعني؟ ونفس الشيء للرجال. يعني إذا أنا أقول لك أنا رحت الطبيب وأنا كنت متألمة والدكتور عطاني بنادول مع أن أنا أحتاج إبرة، فتقولي لا أنت ما كنتي متألمة والدكتور ما عطاك بنادول.
تماماً. طيب. تماماً، حلو كثير هذا المثل عن جد.
طيب والله كنت متألمة، طيب أنت ليش زعلان؟ والله كنت متألمة وعطاني بنادول.
لا ما يعني تماماً أتفق. وفي كمان يعني أنا إذا بدنا نروح على الجانب الآخر اللي هم كتير خلينا نحكي واعيين، أنا دارسة أنثروبولوجيا تمام، فهذا الإشي بحبه بس كتير مرات بحسه بعود علي بأثر عكسي، إنه كتير بصير سلف كونشس، وكتير كمان موضوع سياسات الهوية بصير يدخل بيه تفكيري اليومي وبيخليكي هيك بشلك، عرفتي اللي هو بصير أحكي مثلا أنا مدركة للامتيازات اللي عندي ومدركة إنه طبعا في نساء هم اللي عم بتعنفوا، بس هذا العنف مش عائد علي، وأنا علشان أكون politically correct والصوابية السياسية هاي ومش عارف شو مش لازم أتحدث باسمهم، فإنه خلص كل واحد يحكي عن حاله. فبرضو عندك يعني مشكلة أنا بحس بالجانب الآخر أو بالطيف الآخر من الأشخاص بهذا القضية بهاي القضية. فما بعرف إذا أنت يعني هل تعرضتي لهاي الفئة من الناس اللي هن مدركين تماما بس خايفين إنه يحكوا باسم الناس أو النساء اللي هن ما عم بتعرضوا للألم تبعهم، فخايفين إنه يكونوا منافقين أو إنه يتهموا بالنفاق.
طبعا في كثير من الناس حتى الرجال اللي يرغبون في مساندة المرأة لكن عندهم خوف انهم يكونون قاعد يتهمون بسرقة
بركوب الموجة بالضبط.
أي أن أنتوا تسرقون صوت النساء وأن أنتوا لا تكلمون في شيء ما عشتوا. أيضا إذا مثلا تكلمنا عن فئات معينة أو قضايا معينة أن أنتوا لستم أصحاب القضية فيجب أن لا تتحدثوا. إذا إحنا مثلا ضربنا مثل عندنا في الكويت قضية البدون اللي هم عديمي الجنسية, أي من أهم القضايا الموجودة في الكويت. إذا اليوم أنا شخص كامرأة كويتية أحمل جنسية الكويتية تكلمت عن قضية البدون وعما يعانيه الفرد البدون وعما يواجهونه, فهل أنا اليوم متضامنة أم أسرق صوت البدون الحقيقي أنه يتكلم؟ أنا بالنسبة لي تحليلي ودائما أدخل في نقاش مع الناس أن أنا دوري أصلا كصاحبة مزايا إنزين عندي ميزة مجتمعية أو من الدولة عطتني إياها, هي تعتبرها ميزة يعني أن أنا أحمل الجنسية ولا أتعرض لنفس الخطر الذي يتعرض له البدون, بالتالي فأنا المفروض أتحدث عما يعني يواجه هذا الفرد البدون حتى يجي اليوم اللي يعطى فيه المساحة ويستطيع فيه الكلام. اليوم عندنا ناشطات نسويات من البدون, عندنا ناشطات نسويات من القبائل, في حراك نسوي داخل القبائل وفي حراك نسوي داخل البدون. فاليوم أوكي أنا اليوم أتراجع وأترك المساحة للأشخاص أصحاب القضية يتحدثون عنها, لكن في الوقت اللي أصحاب القضية لا يستطيعون الحديث, أصحاب القضية يتعرضون للخطر إذا تحدثوا, فهذا واجبي أساساً, جزء من واجبي أن أتحدث حتى لا تموت قضاياهم. أنا هذا تحليلي وهذا رأيي للموضوع, وأكيد في أصحاب القضايا أيضا يمكن يكون عندهم آراء مختلفة يعني. فإذا شخص يعني وقال لي أنا صاحبة القضية ولا تتكلمين باسمي, أعتقد أن يمكن راح أخذ خطوة إلى الوراء في يوم من الأيام, إلا إذا كان هذا شخص يعني يريد إسكاتي بس.
هي فعلا بتصير يعني بتصير نوع من التكتيم المعاكس, أنا هيك بحس. فهو يعني موضوع شائك وحتى صح. معايير نقرر إذا مثلا هون نرجع نعيد نفس اللي قلته قبل شوي, إنه نقرر هون مثلا إحنا عم نمثل ولا هون عم نتضامن. المثال اللي هلأ طرحتيه كتير مشابه للي حكيتيه قبل شوي, إنه بالزمن الغابر كانوا الرجال هم يتحدثوا باسم النساء, وقتها كان ضابط, وقتها كان في حاجة, أما هلأ ما في حاجة. فأتوقع يعني هي بتصب بنفس الفكرة ولكن القضايا ممكن تتعدد وتختلف. شكرا كتير شيخة, أنا كتير كتير سعيدة أنه كنتي معنا, وإن شاء الله يكون في تعاون بيناتنا في المستقبل. أنا كتير مبسوطة أنه على الأقل إحنا ببلدان مختلفة, يعني مثلا أنا مش كتير مطلعة على السياق الكويتي, ولكن قدرت توصلني الرسائل تاعت الحملة وقدرت أتابع الحملة, وإن شاء الله يكون بالعكس يعني كمان القضايا الأردنية كمان تكون موجودة بالكويت وكلنا يعني كنساء نتحد عبر الحدود.
أكيد أكيد يعني كنا نسمع كثير من الجرائم وكان يعني كانت بالنسبة لنا مشكلة شخصية يعني. أنا ما أبي أضرب أمثلة اللي حدثت أخيرا في الفترة الأخيرة في فلسطين وفي الأردن, لكن كان يعني كان كنت أعتبرها مشكلتي الشخصية أن تقتل هذه النساء بهذه الطريقة. شكرا جدا تالا, أنا استأنست.
شكرا
في الحديث معك. شكرا,
مع السلامة. شكرا,
مع السلامة.
كنا معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى, من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى, ومن النشر والتواصل بيان حبيب ومرام النبالي. إذا مهتمين تعرفوا عن جرائم قتل النساء في الأردن, بإمكانكم تسمعوا حلقة بيقتلني ولا ما بيقتلني من الموسم السادس. بودكاست عيب من إنتاج صوت. نهاية بحب أذكر بأسماء بعض النساء اللي قتلوا من غير رحمة تخليداً لذكراهم: فرح أكبر, إسراء غريب, أحلام, هاجر العاصي, ياسمين الباذر, هاجر العجمي, صفاء شكشك, نجود العجمي.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.